اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الأحبة الكرام، كيف أنتم وكيف أحوالكم وكيف أصبحتم؟ أسأل الله عز وجل أن تكون ليلتكم ليلة طيبة، وقد أصبحتم منها في عفو وعافية ومغفرة إن شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الأحبة الكرام، أرجو أن يكون الصوت واضحا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبكم الله ورضي عنكم شيخ محمد. طيب، الحمد لله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه صباحة طيبة، يعني صلى الله عز وجل أن يتم علينا النعمة والفضل. فما أسعدنا بأن تستيقظ قضية أريد لها أن تموت في نفوس المسلمين. هذا القضية أريد لها أن تموت، قضية فلسطين، بقى تحت دعاوى بقى ان يعني الفلسطينيون احق بفلسطين، وفلسطين ليست ارضا فلسطينيه اصلا، فلسطين ارض اسلاميه وليست ارضا عربيه، انما هي ارض اسلاميه لكل مسلم في العالم حق فيه، هي وقف اسلامي في الاصل. وانا تعجبت جدا يعني ان بسمع عمرو اديب منذ قليل واتكلم يقول يعني وفلسطين وماذا يريد اليهود والصهاينه. كنت عايز اقول له طب احلف كده، طب لا لك احلف كده، معقول يا اخي؟ مش ممكن يعني. على كل حال، انا احمد الله تبارك وتعالى ان قلوب المؤمنين اجتمعت على القضيه مره اخرى واستيقظت، وان هذه الاجيال الجديده التي اريد لها ان يعني تجرف تماما القضيه من عقولها ونفوسها، ثارت القضيه الان الحمد لله، صارت في الصداره بعيدا عن الاحداث، حتى وان انتصر اليهود في هذه الجوله من الجولات فالحرب سجال. كما قال أبو سفيان، حرب سجال، يعني ننتصر مرة وينتصرون، هذا أمر يعني طبيعي جدا، ليس فيه إشكالية. وقد انتصر النبي صلى الله عليه وسلم، انتصر الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوات وهزموا في غزوات، وهذا أمر يعني طبيعي جدا، وهي سنة من سنن الله تبارك وتعالى في الكون. لكن صراحة المبشرات كثيرة، أن تجد طفلا يحمل حجرا، هذه مبشرات عظيمة جدا، وتدل على أن هذه الأمة وإن مرضت فإنها أبدا لا تموت، لا يمكن أن تموت هذه الأمة العظيمة القوية الفتية الشابة التي لا تهرم أبدا، والتي ثابتة يعني مع ما يراد لها من تجريف عقائدها ونسيانها لقضاياها وأهدافها، وأنها أمة ليست طالبة للدنيا، إنما هي طالبة للآخرة. هذا كله فضل الله عز وجل، يعني في خلال أسبوع أو أقل من أسبوع تجد هذه القضايا الحيوية يعني تستيقظ مرة أخرى في صدور الشباب، وتحصل عندهم الحمية ويودون الجهاد في سبيل الله والرباط في سبيل الله ومقارعة أعداء الله تبارك وتعالى. جماعة، هذه ليست مسائل سهلة، الله عز وجل يربنا بالأحداث. أنا أقول يعني حدث واحد فقط، القضية ليست قضية نظرية، مهما قرأت مش مشكلة، لكن حين تجد هناك تنتهك الأعراض على أيدي هؤلاء الأنجاس، ويقتل الأطفال ويقتل الشيوخ وتنتهك المقدسات، هنا تثور ثورة الحقيقية في الصدور، تثور ثائرة الصدور، ويمتلئ القلب غيظا على أعداء الله تبارك وتعالى، ومحبة للبذل في سبيل الله تبارك وتعالى، وبذل الوقت والجهد والعرق والدم. فقد وجدته يعني والله بشرى عظيمة جدا، هذه الأمة أمة عظيمة في حقيقة الأمر، فاللهم لك الحمد. وهؤلاء الذين يريدون التطبيع مهما فعلتم يا جماعة، اليهود لن يرضوا عنكم، الله عز وجل قال هذا، والله عز وجل قوله صدق ووعده حق، والله عز وجل لا يكذب، وقرآنه هو الحق المطلق، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. القضية عند اليهود يا جماعة قضية دين وقضية كتاب مقدس، ليست مجرد قضية دنيا ومجرد يعني مسألة عابرة، هي قضية دين، هم يدفعون عن دينهم وعن معتقداتهم. وأنا لا ألومهم في هذا، إنما ألوم الأمة المتخاذلة وقادتها المتخاذلين الذين يعني تركوا القضية في أيدي بعض الصبيان وراحوا يطبعون وهرولوا يسارعون في هؤلاء المجرمين الذين أسأل الله تبارك وتعالى أن يؤذن بزوال كيانهم الغاصب المجرم المنحط الذي لا يرعى في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يحرص لا على أطفال ولا نساء ولا حسبنا الله ونعم الوكيل. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى لا أبتعد كثيرا عن موضوع البرنامج وموضوع الدرس، فإني سأتناول معكم آية أنا أظن والله أعلم كلما مررت بهذه الآية يقول لو أن الله تبارك وتعالى لو أن الله لم ينزل إلا هذه الآية في كتابه العظيم لا وسعت المسلمين، يعني تكفيهم هذه الآية العظيمة التي ختم الله عز وجل بها هذه السورة التي ملأت بالمعارك وأخبار الغزوات والجدال مع اليهود والنصارى وبيان مصير الأهل الكفر واليهود والنصارى وما إلى ذلك من أمور، ختمها بقوله جل جلاله قال الله عز وجل يقول لنا أنتم لن تحققوا النصر ولن تحققوا ما ترغبون فيه ولن تحققوا أهدافكم ولن تحققوا رضا الله تبارك وتعالى إلا بهذا. قال جل جلاله في آخر آية من سورة آل عمران وهي سورة عظيمة، قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ما أجمل هذه الآية، والله هذه الآية تنزل بردا وسلام. الصبر لا نجاح ولا فلاح ولا فوز ولا تحقيق الأهداف ولا نيل الرغبات في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالصبر. ولذلك يعني أكثر الله عز وجل من ذكر الصبر في كتابه العزيز، في كتاب الجهاد لا يكون إلا بالصبر، التكاليف لا تكون إلا بالصبر، بل أعظم اللذات لا تحصل في الدنيا لا تحصل عليها إلا بصبر وصبر طويل وهكذا. فالصبر هو أصل أصول النجاح والفوز في الدنيا والآخرة، ولذلك ذكره الله تبارك وتعالى في 90 موضعا من كتابه العزيز، وبين أن أجر الصبر أجر غير محدود مفتوح، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نسمعي ولا أين هم؟ أشعر كده أن الناس لا زالوا في سبات عميق. يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء للمؤمنين، والله عز وجل يريد لهذه الفئة أن تفلح وأن تنجح وأن تحقق أهدافها وأن تنال غايتها، فقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، اللي هو جذب الصبر محاولة الصبر، لأن أحيانا الصبر يكون عادة راسخة في النفس وأحيانا الإنسان يحاوله بصعوبة فيأتي معه أحيانا وأحيانا لا يأتي، فيقول وصابروا وصابروا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وإن كان أكثر المفسرين عندنا الرباط هنا المقصود بالرباط في سبيل الله، الرباط على الثغور كما يحصل الآن في بيت المقدس، كما يحصل الآن في الأقصى المبارك في هذه المدينة العظيمة المقدسة، ورابطوا الرباط على الثغور وعلى المقدسات ولمنع أعداء الله تبارك وتعالى والاستعداد للدفع والدفاع والقتال، هذا هو الرباط، وسيأتي معنا أجر هذا الرباط، هو يعني قرين الجهاد في سبيل الله، وحيانا يكون أجره أعظم من الجهاد من أجر الجهاد في سبيل الله، هو باب من أبواب الجهاد في سبيل الله ومقدمة للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. واتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذاب الله تبارك وتعالى وقاية لعلكم تفلحون. هنا نتكلم عن الفلاح في الدنيا والآخرة، فلاح في الدنيا والآخرة. فبصراحة القرآن يا جماعة والله الآية دي عجيبة، القرآن معجز في نظمه ولفظه ومعناه غاية الإعجاز، يعني كلما تقرأ القرآن يعني يزداد رسوخ هذه رسوخ عظمة هذا الكتاب العزيز، وأنه تنزيل من حكيم حميد، ده كتاب عظيم لا يمكن إلا أن يكون من عند الله تبارك وتعالى. مش عارف، أنا حاسس أن ما فيش تعليقات أو التعليقات لا تصل، لا أدري. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من عنده سؤال يا إخوة يطرحه إلى أن نأتي للأسئلة. مش عارف، يبدو أن ما في مشكلة في التعليقات ولا شيء، تسمعوني يا إخوة ولا في مشكلة؟ طب بس الناس تتابع معي، لأن أنا أشعر كده أن أنا أكلم طواحين الهواء. ففعلا لو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. فالصبر أعظم الصبر أنك تصبر على الطاعة، على فعل الواجبات، على الزكوات، على الصلوات، على الصيام، على مثل ده أعظم الصبر على الإطلاق، أن تصبر على الطاعة وأن تصبر عن المعصية، يعني تمتنع عن المعصية والتي هي أصلها الشهوات. الصبر على الشهوات كذلك صعب جدا، ولا يستطيع الإنسان إلا بمكنة ومعونة قبل ذلك وفضل من الله تبارك وتعالى، ليس بوسعه، يعني مش بمزاجك ولا بقدرتك ولا بفضلك ولا بشطرتك ولا بذكائك ولا بإيمانك، كل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وانت سير في الحياة كده، وانت بتسير في الحياة هتعرف ان المسألة كلها فضل من ربنا، انك مالكش اي فضل. كيف ثبتني وكيف اعطاني هذه القدرة على الامتناع عن الشهوات والشبهات ودفع عن الشر والسوء، وكيف استطعت أن أقوم الليل، وكيف استطعت أن أحافظ على الصلاة، هذا كله بفضل الله عز وجل. كيف استطعت أن أبعد عما يسخط الله تبارك وتعالى، هذا صبر على الطاعة وصبر عن المعصية. المصابرة كذلك معناها مصابرة الأعداء وقل إدامة مخالفة النفس عن شهواتها، لأن النفس دايما تدعوك، فأنت تصبر تنزع، تدعوك تنزع، نظر محرم، سماع محرم، سعي في أمر محرم، وأنت تنزع ترجع، هكذا هذه مصابرة. ولذلك يقول عطاء رحمه الله: صابروا الوعد الذي أو صابروا الوعد الذي وعدتم، أي لا تيأسوا وانتظروا الفرج. وانتظار الفرج ده بالصبر عبادة من أعظم العبادات. صبر بقى إذا كان بقى فرج برزق، فرج بأولاد، فرج يعني كثير. أحد إخواننا الأفاضل صلى الله وزميله اللي فاضل أحبه كثيرا زملني في ابتدائية، وأنا من النوعية التي لا تستطيع أن تفك رباطا بسهولة، يعني إذا حصل بينه وبين أحد ود ممكن أظل أذكره له، ما أستطيع أن أنفك عن هذا الود، هو كأنه طبع يعني راسخ. يعني يمكن كان لنا مدرس ونحن في الابتدائي، في أولى وتانية ابتدائي، ونحبه حبا شديدا، وظل أثر هذا الرجل عندي، يعني لا أستطيع أن أنساه أبدا، عجيب جدا مش قادر أنساه. فحتى أنا لما انتهيت من الدكتوراه وعملت في جامعة خاصة وكده، وكان يأتينا رجل ببعض المال، من يأتينا بالمال، مال يأتينا بالمرتب من الجامعة، كان أول ما فيش تحويلات والكلام ده، فكنت أقول سبحان الله العظيم. مش طبعا في فودافون تشرب كده، لسه جاية حديثة جديدة دي، الكلام ده كان في 2012 تقريبا أو 11. فقلت له: أنت من البلد الفلانية؟ قال نعم. قلت له: عندكم أستاذ اسمه كذا كذا كذا؟ الله وتحل على المعاش. فبصراحة أنا سعدت سعادة رهيبة، يعني سعدت سعادة كأنما يعني حصل بقى بعد ذلك ما حصل، لكن الشاهد أن أنا يصعب علي أن أنا الرباط الذي يحصل بيني وبين أحد ينفك بسهولة، وإذا انفك يظل في نفسي ندبة صعب جدا. ولذلك يعني تلاقينا دايما الأطفال اللي كنا مع بعض في الابتدائي والإعدادي، بس لا زالت هناك علاقات ومودة وبتاع، وهم كده مش مقتنعين ان انا بقيت شيخ يعني، ولا ان انا دكتور ولا حاجه، احنا لازلنا على وضعنا ونحن اطفال يعني. وهذا يعجبني جدا، هذا الانبساط يعجبني جدا مع اصحابي واحبابي. لا احب بقى شيخنا وفضلتك وفضلت الدكتور وهذا الكلام، انا لا احب ولا استريح له. صابروا، رابطوا اعداءكم بالخيل، يقفون بالخيل ينتظرون القتال، كما قال تعالى: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل. الخيل تربط في مكان تنتظر الجهاد في سبيل الله، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. أنا ما عنديش أي تعليقات يا إخوة، لا أدري لما، ما أعرفش إيه السبب، تقريبا لم يصلنا أي تعليقات إلا تعليقين أو ثلاثة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ده الأصل. الإعداد إعداد القوة، القوة سواء كانت القوة في الجسد، في الروح، في النفس، في القوة البدنية، قوة الجوارح، القوة العلمية، وده الأصل، نحن نكابد أعداء الله تبارك وتعالى بالقوة العلمية. وأنا قلت لكم أنا أتعجب والله أن العالم العربي عالم عظيم مليء بالثروات والعقول مثل هذا، ويكون على حدودنا هذه الدولة المغتصبة المجرمة التي تمتلك مئات الرؤوس النووية، ونحن لا نمتلك رأس نووية واحدة. لماذا يعني؟ لماذا ونحن عندنا القدرة وعندنا العقول وعندنا يعني على الأقل من باب الردع، الحفاظ على الأموال والأعراض والحفاظ على الأرض وما إلى ذلك من أمور. كتب أبو عبيدة ابن الجراح يذكر لعمر جموعا من الروم، بقول له: الجموع الروم داخلين علينا وبتاع، ومشكلة هنعمل ليه الوقت، الدنيا بايظة، مش عارف ليه، لماذا ليس هناك تعليقات؟ طيب نعم، هي شبيهة بالمكابدة، سنكابد. فقال له عمر، بيقول له عمر بن الخطاب، أبو عبيدة بن الجراح بيقول له عمر، بيقول له يعني الجموع الروم بقى وأنا خايف منهم وعدد كبير وكده، فكتب إليه: أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شد من منزل شدة. شوف الكلام الجمال، الكلام الصحابة، كلام تجربة، كلام هو خلاصة الكتاب والسنة وصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم والتجارب الطويلة وهذه العقول الضخمة، لأن عقول الصحابة ضخمة جدا. قال فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله له بعدها فرجا. الله، كل شدة بعدها فرج، أبشر. وكلما اشتد الأمر كلما آذن برحيل، شيء عظيم جدا، إن كل ما تشتد تقول خلاص هتروح كلها مرة إيه واحدة، خلاص انتهى الأمر. وإنه لن يغلب عسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وإن الله تعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم إيه تفلحوا. الرباط الأصل فيه إنك تلازم الثغور، وأجر عظيم جدا كما سيأتي معنا، تذهب بفرسك أو بسلاحك أو بنفسك تلازم الثغر. القدس الآن ثغر، ثغر من الثغور، تناوشتها الكلاب من كل جانب، هؤلاء الثعالب والذئاب المجرمون تناوشوها من كل جانب، عياذا بك الله صلى الله عليه وسلم أن يدفع شرهم عن المسلمين. وموظبة طبعا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وانتظروا الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ابن خويزم من داد بيقول وللرباط حالتان، تكلمنا عن أحكام الرباط. شوف الرباط في سبيل الله يا بخت، يعني تجد الآن أهل بيت المقدس اجتمع معهم الرباط والجهاد، مكابدة أعداء الله تبارك وتعالى وقتالهم والصيام والعشر الأواخر وليلة القدر، شيء يعني سبحان الله اجتمعت لهم فضائل عظيمة جدا. ثم إنهم في هذه البقعة المباركة، ثم إن الصلاة في المسجد الأقصى بـ500 صلاة، وفي مسجد النبي بـ1000 صلاة، وفي البيت الحرام بـ100,000 صلاة. تخيل أجور عظيمة تساق، لكن حتى الرباط أعظم من هذا كله. قال ابن خويزم من داد رحمه الله وللرباط حالتان، حالة يكون الثغور مأمونا، يبقى الثغر يكون مأمون منيع يجوز سكناه بالأهل والولد، يبقى ده حالة أمن ثغر. الآن كثغر اسكندرية، اسكندرية قديما كانت تسمى ثغر، لأن الغزاة دائما يدخلون من ناحية البحر من اسكندرية، ولذلك قال إلى الآن الثغر السكندري. وإن كان غير مأمون جاز أن يرابط فيه بنفسه إذا كان من أهل القتال، ولا ينقل إذا كان بقى من أهل القتال والثغر غير مأمون والأعداء ممكن يدخلوا في أي وقت، يقول لك لا تنقل إليه أهلك وأولادك حتى لا يقعوا في السبي والاسترقاق، حتى لا يقعوا في السبي والاسترقاق. وفي البخاري من حديث سهل بن سعد، الحديث ده جميل جدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. يا سلام يا سلام، شوف الحديث يا أخي، حديث البخاري، رباط يوم تخيل خير من الدنيا وما فيها، وأجره يعني خير من الدنيا وما فيها كذلك. ولذلك في مسلم من حديث سلمان قال النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. الله، الفتان هو فتان القبر، يعني أمن من فتنة القبر. صيام شهر وقيامه يوم واحد، يعني تخيل بتقوم من بعد العشاء إلى الفجر وصائم، طبعا الصائم والقائم شغالين بالذكر، يبقى صيام وقيام وذكر وبذل النفس والعرق والروح، لا هذا أفضل. وإن مات جرى عليه عمله، كأن عمله لا ينقطع، يعني أجر عمله لا ينقطع، أجر عمل المرابط في سبيل الله لا ينقطع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. شوف الثلاثة دول، مع أن لو العلم انتهى، كتب اتحرقت أو العلم انتهى أو الولد الصالح مات أو الصدقة الجارية خلاص انتهى أمرها، بينقطع. أما الرباط فلا ينقطع، لأنه أعظم من هذه الثلاثة كذلك. وعند أبي داود من حديث فضالة ابن عبيد قال كل ميت يختم على عمله إلا المرابط، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر. شفت الرباط في سبيل الله وعظمة الرباط في سبيل الله. أصلا هؤلاء جمعوا مع الرباط المواجهة قتال، وقد ارتقى منهم شهداء، يعني ليس مجرد رباط وانتظار للقتال، جمعوا كذلك الجهاد في سبيل الله، هم يجاهدون الآن في سبيل الله، والرباط درجة من درجات الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فالرباط من الأعمال اللي بيبقى ثوابها بعد الموت أكثر من الولد والصدقة الجارية والعلم، لأن هؤلاء ينقطعون بانقطاع هؤلاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح من حديث أبي هريرة من مات مرابطا في سبيل الله أجري عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان، وبعثه الله يوم القيامة. الله، آمنا من الفزع، كل الناس فزعة وقلقانة وتعبانة، يروحوا الجنة وهيروحوا النار. أنا لا أدري أين التعليقات، يعني لا أدري لماذا لا يكون هناك تعليقات، أو التعليقات لا تظهر على ما يبدو، والله أعلم. فشوف شوف أجر المرابط في سبيل الله، فأسأل الله عز وجل أن ينصر هؤلاء المرابطين، وأن يبارك فيهم، وأن يحفظهم ويحفظ عليهم أموالهم وذريتهم، وأن يحفظ تلك الأرض المباركة من دنس اليهود، وأن يؤذن بزوال دولة المجرمين المغتصبين الصهاين الخبثاء. وعند الترمذي من حديث ابن عباس قال: عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس، هؤلاء في حراسة، باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. فالعين الأولى بكت من خشية الله، والأخرى باتت تحرس في سبيل الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أبي هريرة: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: طوبى لعبد، طوبى المنزلة العظيمة في الجنة، الشجرة العظيمة في الجنة، أو من التوبة أو إلى غير ذلك. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، طبعا في سبيل الله لو مش في مكان مش مرفه، ففي شعث وفي غبار، مغبرة قدماه، يا سلام على غبرار القدماء، هذه الأقدام في سبيل الله تبارك وتعالى. وأبو بكر لما أراد أن يودع جيش أسامة بن زيد، وقال له: اركب يا أمير المؤمنين، يا خليفة رسول الله، قال: ما قال: أحب أن تغبر قدمي هاتين في سبيل الله. فرجل محتاج للأجر، يريد، فالغبرة هذه أجرها عظيم، تخيل التراب ده، فمن يعمل مثقال ذرة، حتى الذرات اللي بتلتصق بكعبك هذه وبقدمك وبحذائك وأنت ماشي، هذه أجرها عظيم جدا يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له. الله، يا سلام يا سلام، رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبرأه. إذا أذن لم يؤذن، لا يروح يخبط على الناس: لا أنت رجل حقير، أنت ضعيف، أنت لا مال لك ولا أولاد لك ولا جاه ولا سلطان، لماذا نفتح لك؟ لا يفتح له، إن أذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. إن راح في شفاعة كده، طبعا الرجل صاحب الوجاهة وصاحب المال وهكذا يذهب يشفع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا فلتؤجروا، يعني إن كنت صاحب وجاهة اشفع بجاهك، يعني لتقضي مصالح الناس. وليقضي الله على لسان رسوله، اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن منهم البراء بن مالك، قال: رب أشعث أغبر ذي تمرين لا يؤبه له مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله الأبر. في ناس كده في الجند، يعني احنا نعرف كل اللي موجودين في الشباب ده اللي مش معروف، والنساء اللي بتعتقل ديا، وامرأة عجوز جاية من عشرات الكيلومترات ماشيا على الأقدام، فالمذيع بيقول لها: هو الأقصى يستاهل؟ قالت: نعم يستاهل، حتى دماءنا، دماء حتى يستاهل الدماء، احنا لا نبخل على الأقصى بدمائنا. امرأة عجوز على الفطرة جاءت يعني ساعية على أقدامها، حافية متعبة مرهقة، وهي تقول: وبقي المشوار طويل، وسنكون مع الأقصى إلى النهاية، وكل واحد من هؤلاء يتمنى أن يلقى الله تبارك وتعالى برصاصة عاجلة. الناس ذهبت فقط لكي تنال الشهادة. ويعني هذا الشباب والله رد فينا الروح يا جماعة، ويعني رفع معنوياتنا جدا. يعني تخيل الناس يعني بتستقبل الموت بصدور عارية، والله هنيئا لهم. ما هذه القلوب التي امتلأت بمحبة المقدسات، ومحبة الدين الإسلامي، ومحبة الإسلام، وبغض أعداء الله تبارك وتعالى، ومحبة الآخرة كذلك. ولو راح يموت ده خلاص، وعارف أنه هيترك الزوجة والأولاد، وهترك المال، وسيترك كل شيء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن ييسر لنا الرباط والجهاد في سبيله، ونسأله تبارك وتعالى موتة في سبيله جل وعلا. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك يا أرحم الراحمين، ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أكتفي بهذا القدر من الكلام حول هذه الآية العظيمة، التي بصراحة يعني لو فتحنا وتكلمنا فيها تحتاج إلى جلسات وجلسات، وليس من شرطنا أن نطول في مثل هذه الجلسات. وأنتقل معكم مباشرة ومنتظر الأسئلة. أنا مش عارف هل الإخوة بتكتب أو في أسئلة، لأن أنا لا أرى تعليقات يا إخوة، مش عارف هل في مشكلة. طب حد يجاوبني. طب انتوا سامعيني ولا مش سامعيني؟ انا مش شايف تعليقات. طيب يعني الناس سامعة والأمور تمام؟ نعم، الله المستعان. طيب الحمد لله. أنا بس كان الإخوة عندهم أسئلة وشيء حتى لا يضيع الوقت. بعد ذلك وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب معالم السنة النبوية، منوفي وربعوي. طب إزاي؟ طيب دونت ميكس يا عم، نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقفنا عند قوله باب احترام الكبير وتقديمه، أو وتقديمه، احترام الكبير وتقديمه. سبحان الله، الدين ده دين عظيم يا جماعة، يعني يقدر أصحاب القدر وأصحاب السن وأصحاب الهيئة، ويعطيهم يعني وجاهتهم ويعطيهم منزلتهم. ففي مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك، صلى الله عليه وسلم يتسوك بسواك، يغسل سنانه. فجذبني رجلان، أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، يعني ابدأ بالكبير. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف لكبيرنا حقا. قال فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر. هذا حث على احترام الكبير بعادة. يعني شوف سبحان الله العظيم، احنا كنا في القرى قديما، لو واحد أكبر منك بسنة أو سنتين تشعر أن له هيبة وله مكانة وله وضع، وتحترمه وتخفض جناحك عنده وتقدمه، ويعني تخفض صوتك عنده ولا تفعل أمامه أمرا مهينا. هكذا هكذا ربينا في الصغر، وهذا هو الإسلام. قال فدفعته إلى الأكبر. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. الحديث عند أبي داود والترمذي، طبعا الحديث صحيح ومشهور. نكتفي بهذا القدر ولا ناخذ كمان حديثين ثلاثة؟ طيب ناخذ كمان حديثين، حاسس كده ان انتوا عاوزين كمان حديثين. قال باب فضل التيسير والستر. قال تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا، هذا كله باب التيسير، إلا ما اضطررتم إليه. وفي الصحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، وسكنوا يعني قربوا الناس منكم حببوهم، ولا تنفروا. وهذا أصل باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، انبساط الوجه والسماحة والبذل والتحمل. وأنا يعني أحمد كثيرا للأجيال المتقدمة، الأجيال الجديدة اللي ورثت الدعوة، أجيال هشة ضعيفة عصبية ما بتتحملش، بتعمل مشاكل مع الناس. ما أحب الناس الدعاء إلى الله تبارك وتعالى إلا للين جانبهم. يعني كنت تشوف الداعية يتفف وشه، يبصق في وجهه، ويشتم ويدفع ويخفض جناحه، ويدعو لمن فعل به كذا، ويلين معه ويأتيه بهدية. هذه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. مقام الدعوة مقام رفق ورحمة وسهولة وسماحة وبساطة وسلاسة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، شوف حكمة ده الأصل، والموعظة الحسنة، مش أي موعظة، اتق الله أيها المنافق أيها الكافر أيها المبتدع. يعني يعجبني جدا الرجل كبير في السن لما كان شاب من الشباب الصغير، فالناس في المساجد متعودون أن هم يسلموا على بعض بعد الصلاة. يعني عادة من باب العادات، عادة كده وخلاص. فأحد الكبار بيسلم على شاب جنبه، فبيقول له إيه؟ ليست سنة. قال له يعني هي قلة أدبك اللي سنة؟ يعني أنا براجل كبير وجاي أسلم عليك، طب تفهمه بالراحة واحدة واحدة. سلم عليه الأول وقول له الأصل إن النبي صلى الله عليه وسلم كنا نختم الصلاة ويختم الصلاة ومثل هذا الكلام. لكن تحرجه في الآخر، يعني أحيانا في أشياء كده تحتاج إلى تأليف القلوب. يعني أحد الإخوة مرة من المرات كان في احد الطيبين كده له مكان في المسجد قدام في الصف الاول، هو راجل اتاخر، فانا دخلت في يعني وقفت في الصف الثاني وتركته مكان. فاحد الاخوه قال لي طب خش ازاي ومش عارف ايه ويحجز مكانه بتاع. قلت له يا اخي المشكله مش في حجز المكان، حجز المكان قد يكون خطا، لكن المشكله ان الحفاظ على القلوب اولى من اشياء اخرى وقد يكون اجرها اعظم. فانت افهم الوضع، الوضع يعني خليك عندك نوع من السلاسه والبساطه، تقعدش تشحن الناس ضد الدعوة وضدك وضد الدين في الفاضي بسبب جهلك وسوء تصرفك وبسبب يعني عنفك. ويعني اهدى، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. حتى الجدال، الجدال اصلا موضع يعني صعوبة وقتال وجلاد، وكل مجادل يريد أن يعلو على مجادله، ده الأصل. ولذلك رفع الله عز وجل مكانة الإمام الشافعي، قال: ما ناظرت أحدا إلا ورجوت الله أن يظهر الحق على لسانه. شفت بقى، يعني يتمنى أن الحق يكون معاه. وفي قلوب كده، لا ده أنت لما تخش على واحد تبقى عاوز تطحنه، وتبين أنه جاهل، وأنه ما بيعرفش حاجة، وأنه عقله ضعيف، وأن مداركه ضعيفة وشغال، والنية دي لوحدها كفيلة بأن هي تضيعك يعني. قال: وفي مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. يا سلام، يعني كأنه من ستر مسلما ستره الله. الأصل إن يعني إن لو ستره في الدنيا خلاص ما يستره يوم القيامة، هذا معنى الحديث. الحديث اللي بعده حديث ابن عباس: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة. أما تشوف عورة عند واحد، تشوف خطأ، تشوف خلل، تشوف مشكلة، ما تزحش بقى وتبقى فرحان، لأن ده دليل على الشماتة ونوع من أنواع المرض القلبي. لكن استر، شفت حاجة في عياله، شفت حاجة في عيب. أنا رأيت دايما يعني يتسرب الأخلاق السيئة، يعني أكثر الناس عيبا في الناس تجد العيوب متمكنة منه، أو تمكنت منه لكثرة عيبه في الناس. وقالوا: كنا نرى أقواما لا عيب لهم فكثرت عيوبهم لكثرة عيبهم في الناس، من كثر ما بيعيبوا في الناس عيوبهم كترت. وكنا نرى أصحاب عيوب لم تظهر عيوبهم، ليه؟ لأنهم لا يعيبون الناس، بيمسكوا ألسنتهم عن يمسكون ألسنتهم عن الناس، والجزاء من جنس العمل. فتستر على الناس، ربنا يستر عليك، خلاص استر يا سيدي، استر على المسلمين، مش لازم أن تفتح الدين. أما تعرف سر عن واحد ولا بتاع، تعرفش فلان، أخي ربنا يهديه، أخي والله ده أنا زعلت، ده أنا زعلت جدا، بقول له عمل كذا كذا كذا. أنت ما زعلتش ولا حاجة، أنت كلامك أصلا دل أنك فرحان وشمتان، ويعني وكنت تتمنى أنه يقع في مصائب أكثر من كده. من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة. يا الله، مش في الدنيا بس، ومع أنه يستر في الدنيا كذلك. ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. الحس الآخر: من تتبع عورة الناس تتبع الله عورته حتى يفضحه في عقر داره. سأكتفي بهذا القدر في هذه الصبيحة الطيبة، وأنتظر الأسئلة إن شاء الله أجيب عليها. أنا أظن ما فيش، حتى أخونا المنوف الربعاو ده توكل على الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا محمد جمعة أحبك الله ورضي عنك، وعليكم السلام. هل المصابرة هي المقبلة؟ نعم، قريبة منها ما شاء الله. طيب، أسأل الله أن يربط بيننا وبينك. اللهم أمين يا أخي، في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد المرسلين. ذلك حال الصادق، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. تمام، اشتغل هنيئا له مصطفى. الله صحيح والله. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم أمين، وعند الموت شهادة، اللهم أمين، وبعد الموت جنة ونعيما. أظن ليست هناك أسئلة، لا أرى أسئلة في الأمام على الشاشة، فسأكتفي بهذا القدر. وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم القبول. وقد تكون هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة من برنامجكم آية وحديث، ولربما بقيت لكم حلقة وهي حلقة فجر الغد إن شاء الله تبارك وتعالى بحسب الرؤية اليوم. صلى الله عز وجل أن يختم لنا ولكم رمضان بعفوه ومغفرته ورضوانه، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يعلمنا وأن يربينا وأن يهذبنا، وأن يسلل سخيمة صدورنا، وأن يصلح ما بين أيدينا، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يتقبل منا أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.